برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام، أينما كنتم أحييكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث، والتي نحيي فيها ذكرى استشهاد القائد الشهيد المجاهد أحمد الجعبري قائد أركان المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. سنتحدث عن بصماته ودوره في مشروع التحرير، تحرير الأرض والأسرى. سنتحدث كذلك مع ضيفينا الكريمين حول قصف تل أبيب لأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية في أول رد على اغتيال القائد المجاهد أحمد الجعبري. سيكون معنا بعد قليل الأستاذ رامي أبو زبيدة الباحث في الشأن العسكري، وأيضا بعد قليل سيكون معنا في الاستوديو الأستاذ أيمن دلول الكاتب الإعلامي والسياسي. نستمع الآن لهذا التقرير بصوت الزميل بكر المصري ونتابع بعده الحوار.
شكلت عملية اغتيال قائد أركان المقاومة أحمد الجعبري علامة فارقة عندما قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الرد على عملية الاغتيال بقصف مدينة تل أبيب بأول صاروخ محلي الصنع أطلق عليه M-75. قرار قيادة المقاومة جاء بحجم جريمة اغتيال الجعبري، فأمرت ولأول مرة بقصف تل أبيب وسط الأراضي المحتلة عام 48 في معركة استمرت 7 ليال و8 أيام، وأطلقت عليها معركة حجارة السجيل. ولم تكتف المقاومة بمفاجأة الجميع بقرار قصف تل أبيب، بل كان السر الأكثر مفاجأة أنها استخدمت ولأول مرة صاروخاً محلي الصنع في قصفها. وقالت كتائب القسام إن سبب تسمية الصاروخ M-75 بهذا الاسم نسبة للقائد المفكر إبراهيم المقادمة، والذي يرمز حرف أم للحرف الأول من كلمة مقادمة، و75 نسبة لمدى الصاروخ الفعلي. وكان هذا الصاروخ حصيلة جهود سنين طويلة لتطوير صواريخ المقاومة التي كان الاحتلال يعتقد حينها أن مداها لا يتجاوز 10 كيلومترات، في حين كانت تمتلك المقاومة بحسب تقديرات الاحتلال صواريخ جراد مصنعة دولية بمدايات 20 و40 كيلومترا، إضافة إلى صواريخ من طراز فجر 5 بمدى 70 كيلومترا وفجر 3 بمدى 50 كيلومترا. وفي بدايتها تجنب الاحتلال الاعتراف بالصاروخ الأول الذي أطلق على تل أبيب وشكل مفاجأة كبيرة له، لكنه اعترف لاحقا. وقال أحد المذيعين الصهاينة العبارة الشهيرة: نأسف لقد قصفت تل أبيب. وبحسب اعتراف الاحتلال أدى قصف المقاومة إلى مقتل 2 من الصهاينة وإصابة عدد آخر عقب إصابته لمبنى مكون من 6 طوابق جنوب تل أبيب. لكن اللافت أن المقاومة التي نجحت في امتلاك سر صناعة الصواريخ القادرة على ضرب العمق الصهيوني جعلها تركز على هذا السلاح، وهذا ما ظهر بالفعل في معركة العصف المأكول عام 2014، والتي اندلعت بعد 2 من معركة حجارة السجيل حتى وصلت معركة سيف القدس الأخيرة.
مجدداً أحييكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، وأرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ رامي أبو زبيدة الباحث في الشؤون العسكرية. أستاذ رامي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله مستمعيكم الكرام.
نعم أستاذ رامي، نتحدث عن دور القائد الشهيد أحمد الجعبري في تطوير العمل المقاوم عسكرياً بداية في صلب تخصصاتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد يعني في ذكرى الشهيد القائد الكبير محمد الجعبري، نترحم عليه هذا الشهيد الذي رحل، ورسالته الأخيرة قبل استشهاده يقول فيها: أنا المطمئن اليوم على حماس، فقد شكلت جيشا قويا وأقر الله عيني بصفقة وفاء الأحرار، وأتمنى أن ألقى ربي راضيا مرضيا. نتذكر اليوم في ذكرى أحمد الجعبري المشهد العظيم الذي حققته المقاومة في غزة، حيث وفاء الأحرار 5 سنوات أظهر فيها الجعبري صلابة وشراسة المفاوض القسامي أمام مراوغة الاحتلال الصهيوني في كل جولاته. استطاع هذا المجاهد الكبير عبر مسيرة طويلة من عمله العسكري منذ عام 1982 عندما ألقى قنبلة باتجاه الاحتلال الصهيوني وصمد لأكثر من 90 يوما في التحقيق، وسجن وخرج من السجن وهو أكثر إصرارا على استعادة نشاطه الجهادي، ساهم في توفير الدعم المالي والتجهيزات العسكرية والإعداد للعمليات العسكرية، كان له دور أساسي في تأسيس وتطوير وترتيب كتائب القسام، حيث حرص على تعزيز الإمكانيات المادية لتمويل المشاريع الاستراتيجية للمقاومة على مستويات متعددة، أهمها توفير التصنيع العسكري وإدخال أسلحة نوعية للمقاومة، ساهم في تطوير شبكات الاتصالات والإمدادات، كان له دور بارز في شتى المجالات وتلقين العدو الصهيوني كثيرا من الدروس، كان له دور في إنشاء الأكاديمية العسكرية لكتائب القسام. فالجعبري مدرسة طويلة من الجهاد والمقاومة التي أدخلت في هذا العدو، وترك من خلفه جيش القسام الذي يواصل الإعداد والمسيرة ومراكمة القوة، ورد على هذا العدو الصهيوني في معركة حجارة السجين.
يعني نستطيع القول أن القائد الشهيد أحمد الجعبري ترك كتائب القسام مؤسسة عسكرية متكاملة، وانتقلت في عهده وفي عهد قيادته للأركان من كتائب وأفراد ومطاردين إلى جيش مقاوم منظم.
صحيح، الجعبري طور إمكانيات القسام وحولها من نظام المجموعات العسكرية إلى ما يشبه جهازا عسكريا نظاميا بالألوية بالفصائل بالكتائب بمشروع المقاومة الشامل الذي يمتلك الإمكانيات العسكرية والاستخبارية والأمنية، الذي يحسب له العدو اليوم الحساب. وما بعد استشهاد الجعبري من معارك خاضتها المقاومة سواء في حد السيف أو في 2014 كان أكبر دليل على قدرة ونماء المقاومة وتطورها وقدرتها على ضرب العدو في مقتل، عندما عجز الاحتلال مواجهة رجال المقاومة في ناح العوز في أبو مطيبق، وأيضا معركة سيف القدس التي كفرت عن جهية الاحتلال وردت عليه وجعلت جبهات الداخلية مستباحة أمام صواريخ المقاومة التي وصلت إلى أقصى مدى في استهداف الجبهة الداخلية الصهيونية.
نعم، وأيضا كان رد المقاومة الفلسطينية وكتاب القسام على اغتيال الجعبري قويا جريئا مبادرا. لأول مرة كان الرد بمثابة قصف للعاصمة السياسية والاقتصادية للكيان الصهيوني تل أبيب. هذا القرار من وجهة نظرك كيف اتخذته قيادة المقاومة؟
يعني ابتداء ارتبطت صورة الجعبري لدى الوعي الصهيوني العام وهو يجر الجند الصهيوني جلعاد شاليط في صورة مزدوجة تربط بين القوة والكبرياء من ناحية وبين الإنسانية من ناحية أخرى، فأراد نتنياهو بحقده قتل هذه الصورة باغتيال الجعبري، لكن كان أداء المقاومة ورد المقاومة في حجارة السجين أداء غير مسبوق ومختلف عما سبق من معارك. بالتالي حجارة السجين معركة كانت ردت فيها المقاومة وبرهنت فيها غزة أنها لن تقبل أن يعتدى عليها وتبقى مكتوفة الأيدي، ومن أبرز عوامل نجاح المقاومة في معركة حجارة السجين هو امتصاص المقاومة وقدرتها على امتصاص هذه الضربة والرد على العدو. فكانت مفاجأة المقاومة للاحتلال من خلال ما امتلكته من أسلحة جديدة، صواريخ بعيدة المدى صنعت محليا، ضربت تل أبيب والقدس لأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، فواصل إطلاق الصواريخ بوتيرة متصاعدة، بالتالي شكلت هذه المعركة علامة فارقة بتاريخ المقاومة الفلسطينية، حينما اتخذت قيادة القسام قرار قصف تل أبيب في الداخل المحتل كأحد الردود النوعية على اغتيال الجعبري. والكل اليوم يعلم وسمع كلمة نأسف لقد قصفت تل أبيب، هذه المقولة التي تمر عليها اليوم 9 أعوام، حينما دكت صواريخ الام 75 القسامية مدينة تل أبيب. جريمة الاغتيال بالتأكيد كانت تستدعي ردا مناسبا مع حجمها، وكان لابد أن تفرض المقاومة قواعد اشتباك جديدة، بالتالي قصفت تل أبيب لأول مرة على مرأة ومسمع العالم أجمع لتحطم أسطورة هذا الاحتلال الذي كان يخشاه الكثير من الأنظمة والجبهات. وأيضا كان واضحا أن من أعد خطة وإمكانيات استهداف تل أبيب هو الجعبري نفسه، فأغلب التصريحات لقادة المقاومة والقسام أن خطة قصف تل أبيب أعدت في عهد الجعبري، والجعبري كان ينتظر هذه اللحظة على أحر من الجمر، لأنه يعرف إمكانيات المقاومة، يعرف قدرتها التي أعدت على يديه هو ورفاقه، لكن لم يعلم رحمه الله أن ضرب تل أبيب سيكون ردا على جريمة اغتياله، وهو ما تم بالفعل. بعد ذلك أصبح قصف تل أبيب كما قال أبو عبيدة أسهل على المقاومة من شربة الماء، وكان وبدأ رد المقاومة على كل استهداف لحق القدس وعلى أي من مقدساتنا يكون على تل أبيب، هذه المدينة التي أصبحت في مرمى صواريخ المقاومة.
نعم، لكن مما ذكرته أستاذ رامي أن نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني السابق أراد أن يقتل صورة الكبرياء وصورة المقاوم العنيد التي ظهر فيها أحمد الجعبر القائد الشهيد وهو يجر الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شليط، ومن خلال هذه الصفقة التي هندسها الجعبري استطاع أن يخرج أكثر من 1000 من الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال. لكن هل نجح العدو الصهيوني وبنيامين نتنياهو في تحقيق ما يصبو إليه وما يريده من خلال اغتيال القائد أحمد الجعبري؟
الواقع على الأرض يثبت أنه لم ينجح في شيء، وما أعدته المقاومة وما لدى المقاومة اليوم من كنز استراتيجي عبر أسرها لجنود الاحتلال من أجل طبيب السجون من الأسرى والدفاع عن الأسرى هو أكبر دليل على هذه الجهية. صفقة وفاء الأحرار دفع الاحتلال مقابل جندي واحد هذا الثمن الباهظ، وأثبتت العقول المقاومة أنها أدارت معركة عقول حينما استخدمت قدرتها وامتصاص الضربات الإسرائيلية وقتالها الشرس ونفسها الطويل في ميادين المواجهة العسكرية وعلى مائدة المفاوضات الغير مباشرة على إخضاع الكيان الصهيوني للقبول بشروط المقاومة، وسيقبل لاحقا العدو بشروط المقاومة ستخرج المقاومة الأسرى رغما عن أنفه. وهذا العمل يرسخ مبدأ تعامل المقاومة مع الاحتلال أنه بالقوة المقاومة تقاوم، وتفاوض الاحتلال بالقوة التي تمتلكها، وعندما تقاوم وتفاوض من موقع قوة سيرضخ الاحتلال وحتما سيكون الحرية للأسرى وسينال شعبنا حقوقه عبر مشروع المقاومة وعبر هذا الإعداد المتواصل من قبل المقاومة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ رامي أبو زبيدة الباحث في الشأن العسكري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة وهذه المداخلة معنا في برنامج مع الحدث. الآن أعزائي الكرام نتواصل معكم، وهذه الحلقة من برنامج مع الحدث معنا في الاستوديو الزميل الصحفي الأستاذ أيمن دلول الكاتب السياسي والإعلامي. أستاذ أيمن، يعني ونحن نحيي ذكرى اغتيال القائد الشهيد أحمد الجعبري، كنا قبل قليل وجهنا سؤالا لضيفنا أستاذ رامي حول الهدف من اغتيال الجعبري، فقال لنا أن العدو الصهيوني وبنيامين نتنياهو شخصيا أراد أن يعني ينتقم من صورة المقاوم العنيد الذي ظهر وهو يجر جلعاد شليط الجندي الصهيوني الأسير السابق لدى المقاومة. لكن هل تحققت هذه الإرادة الصهيونية من خلال هذا الإغتيال؟
التحية لك وللمستمعين الأعزاء. أخي أحمد، حقيقة مشهد الجندي شليط حينما تم تسليمه من قبل المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني في كل خطوة وكل مرحلة منه كانت توجه لطمة للاحتلال، بداية من طبيعة اللبس الذي كان يرتديه وحركة الجيبات للقسام ولغة الجسد التي تعامل بها قادة المقاومة الفلسطينية وأسلوب تعاملهم مع الجندي داخل الأراضي المصرية، وكلها كانت رسائل حقيقة اللطمة تلو الأخرى للاحتلال الصهيوني. واعتقدوا للوهلة الأولى بأنهم ينبغي أن يوجهوا ضربة قوية للمقاومة الفلسطينية، أفضل ضربة تكون باغتيال القائد أبو محمد الجعبري، هكذا اعتقدوا. لكن المقاومة الفلسطينية استقبلت يعني هذا الاغتيال وهذا الاعتداء الصهيوني الغاشم بطريقتها الخاصة. نحن نتحدث عن العام 2012، المقاومة الفلسطينية بعد ساعات وبلا مقدمات والجميع كان ينتظر رد المقاومة الفلسطينية قامت باستهداف تل أبيب لأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، صفعة لم تكن للحكومة الصهيونية أن تتحملها وتتحمل تداعياتها وأعبائها المختلفة. المقاومة الفلسطينية ليست كالبعض، سندرس وسنتحدث وكل هذه الأمور، كل هذه الاعتبارات أزيلت جانبا وقصفت تل أبيب بشكل مباشر من قبل المقاومة الفلسطينية، لتكون المقاومة الفلسطينية بذلك قد ردت الصاع صاعين للاحتلال ووجهت له إهانة لن يمحوها التاريخ.
لكن هل هناك علاقة ما بين ما وضعه وطوره وبناه وتركه خلفه القائد الشهيد أحمد الجعبري وبين ما يخطط له الاحتلال وينفذه كما حدث في يعني معركة حد السيف قبل 3 أعوام؟
يعني بكل تأكيد القائد الجعبري رحمه الله حينما أو قبل استشهاده في أكثر من موطن كان يتحدث ويقول الآن أنا أكملت المهمة، لأنه يدرك بأنه ترك من خلفه تنظيما وجيشا عسكريا برتب عسكرية بتخصصات مختلفة بإمكانه مجابهة جيش آخر يقابله، وإن كانت الإمكانيات ما بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني لا مجال للمقارنة بينها، لكن مسألة التنظيم مسألة الترتيبات جعلت للمقاومة الفلسطينية دور في رد الاحتلال الصهيوني، ولم تصبح ولم تبقى أعمال المقاومة تدار بشكل مجموعة هنا أو مجموعة هناك، لا، نحن نتحدث عن أسلوب تكتيك عسكري في مجالات مختلفة، هناك الوحدات لمواجهة الطيران، مواجهة الدروع، التصنيع، التطوير، وحدات مختلفة، الوحدات البرية، القوات النخبة وغيرها من القوات التي بات يحسب لها العدو الصهيوني ألف حساب، بل تطورت بعد ذلك بمراحل متقدمة حينما أصبح الآن لدينا وحدات لوحدات تكنولوجية لمسألة السايبر ومواجهة التكنولوجيا الصهيونية المتطورة في هذا المجال.
هذا يعني أنه بقدرات المقاومة ومأسستها للعمل المقاوم الجعبري ومن خلف الجعبري أدى إلى يعني تصفير إشكالية الاغتيال أو تصفير نتيجة الاغتيال.
نعم، هذا واضح، وكما قلنا مع التقدم شيئا فشيئا أخي أحمد نلحظ هذا الأمر على الميدان. بمعنى آخر، كانت قوات العدو الصهيوني شبه يوميا تتوغل داخل أراضي قطاع غزة، الآن أين هذه المشاهد من قطاع غزة؟ بإمكان جيب واحد من جبات المقاومة الفلسطينية أن يدفع رتل من الدبابات للتراجع وبدون طلقة واحدة، لأنهم يدركوا جيدا بأنه غزة ليست في العام 2021 كما كانت قبل عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن، وليست كالضفة الغربية التي تستباح على مدار الساعة ببعض جيبات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لا تتعرض في بعض المواطن لطلقة واحدة نتيجة الاعتبارات التي نعلمها التنسيق الأمني وغيره. المقاومة الفلسطينية باتت تسير بشكل مأسسي وبشكل منظم، كل تخصص من التخصصات يعلم ويدرك جيدا الحدود التي يتحرك فيها وكيفية مجابهة الاحتلال، متى يتحرك، متى يضرب، ما هي الأهداف التي يقوم باستهدافها. كل هذه الأمور تربك حسابات الاحتلال الصهيوني، فما بالك بعملية اغتيال قد يلجأ إليها. هو يدرك أن عملية اغتيال لو كانت عنصر بسيط في المقاومة الفلسطينية سيكون لها انعكاسات خطيرة على الكيان الصهيوني الذي يعيش حالة من الترنح. أتحدث عن حكومته التي تقوده في هذه الأيام، حكومة مترنحة وضعيفة ومن تشكيلات مختلفة، وأي حدث عابر ربما يطيح بهذه الحكومة.
نعم، لكن عقب اغتيال القائد أحمد الجعبري يعني كان هناك معركة سمتها المقاومة وكتاب القسام بمعركة حجارة السجيل. ما الذي أضفته المعركة، معركة الرد على الاغتيال، في سياق التوازن العسكري وتوازن الرعب ما بين الفلسطيني والصهيوني؟
يعني أحمد أضافت الكثير. إحنا بنتحدث على أنه ما يعرف بتل أبيب بين قوسين، هذه المدينة الصناعية، مدينة التي لا تنام في الليل، كل الأنشطة الاقتصادية في هذه المدينة، والتي تعتبر بمثابة المدينة الثانية في الكيان الصهيوني، أن تقصف بهذا الشكل من قبل المقاومة الفلسطينية حتى وإن كان عدد محدود من الصواريخ، لكن أن تصبح تحت نيران المقاومة الفلسطينية، هذه أحدثت يعني ربكة لدى صناع القرار الصهيوني، ودفعتهم للتفكير جيدا بأن المقاومة الفلسطينية بعد هذه المرحلة انتقلت خطوات أخرى ينبغي التعامل معها بحذر شديد، لأنه ما كان قبل هذه المعركة ليس كما بعدها. الآن احنا بنتحدث عن أنه لا خطوط عمر لدى المقاومة الفلسطينية، الكثير من الأطراف كانت تهدد مثلا باستهداف الكيان الإسرائيلي على مدار عقود من الزمن وأنظمة عربية واضحة، لكن ما بين التهديد والأحداث التي وقعت في الميدان فرق شاسع. المقاومة الفلسطينية لم تحذر، وإنما قالت بأنه اغتيال الجعبري جريمة لن تمر مرور الكرام، وسيكون ما بعدها. بالفعل كان ما بعدها من خلال استهداف تل ربيع المحتلة التي يعني هذا الاستهداف من قبل المقاومة الفلسطينية جعل الكثير من الأسهم تترنح في داخل الكيان، أصحاب رؤوس الأموال، الاقتصاديين وغيرهم.
لكن ما هو التأثير السياسي لمعركة حجارة السجيل ولرد المقاومة على اغتيال القائد أحمد الجعبري؟
يعني هذا واضح، أعطى مؤشرين اثنين. المؤشر الأول للمقاومة الفلسطينية أعطاها شحنة ودفعة معنوية كبيرة في مجال التطوير ومجال التسليح ومجال يعني البحث عن أهداف جديدة، بالإمكان أن تربك حسابات الاحتلال، أقصد مثل تل أبيب مثلا. وسعت المقاومة الفلسطينية من دائرة عملها في التصنيع وتطوير مديات الصواريخ والوحدات العسكرية العاملة، أما الاحتلال الصهيوني فأصبح يبحث عن كذلك هو وسائل أخرى بعدما حدثت هذه الهزة الداخلية عنده. شهدنا أنه الكثير من يعني المستوطنين في حينه، والأمر موجود، من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بدأوا يفكروا جيدا بأنه هذه المناطق باتت غير آمنة وينبغي الخروج منها والبحث عن مكان آمن ليس في داخل الكيان الإسرائيلي وإنما خارج الأراضي الفلسطينية.
فلسطينيا أيضا كان هناك حضور لافت للمقاومة سياسيا، وكان حضور لافت لغزة، الأمر الذي أدى والكل يذكر في ذلك الحين كان هناك جذوة الثورات العربية مشتعلة، وكان هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مركز رشاد الشوة هنا في قطاع غزة، وأتى الأمين العام للجامعة العربية إلى غزة عقب المعركة مباشرة. هذا الأمر ما الذي أضافه لغزة وللمقاومة سياسيا؟
يعني واضح بأنه مختلف الأطراف أدركت بأنه غزة محطة مهمة لا ينبغي تجاوزها، وغزة هي التي بإمكانها أن تتحدث عن نفسها، تضع خياراتها المختلفة، تضع مطالبها المختلفة على الطاولة، وليس بإمكان أي طرف آخر أن يفاوض عن غزة. غزة هي الوحيدة التي بإمكانها أن تفاوض عن الشارع الفلسطيني بمقاومتها، بصواريخها، بمواجهتها للاحتلال الذي لم تفلح العديد من الأنظمة في مواجهته، وهذا غير الخارطة التي الخارطة السياسية في المنطقة. بالمناسبة نحن نتحدث الآن أي اتفاقيات وأي حلول تتعلق بقطاع غزة تحديدا، التفاوض يتم مع قيادات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولم يكن كالماضي. في الماضي كان أي طرف من الأطراف بإمكان السلطة الفلسطينية أن تفاوض عن غزة وتفعل ما تريد، لكن في النهاية يكون القرار لغزة. لأجل ذلك هذه الأطراف اختصرت الطريق ووجدت ضالتها في غزة، أنه أفضل من تفاوض معها بشكل مباشر.
شكرا جزيلا لك الزميل أيمن دلول الكاتب الصحفي والسياسي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. طبعا الشكر للأستاذ رامي أبو زبيدة الباحث في الشأن العسكري، وللزميل أيمن دلول الكاتب السياسي والإعلامي، وتحياتي لكم أعزائي الكرام، وفريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، والتنفيذي والإخراج أحمد أبو سعدة. من الإعداد والتقديم كنت معكم أحمد زغبر. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.